الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 من سنن النسائي، وهو السادس من كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسند المتصل. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ابن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، أي البهاء والحسن وراحة الصدر، فقال إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. تقدم الحديث. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أخرجه مسلم 408 والترمذي 485 وأبو داود 1530 وأحمد 8854. وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. وهذا من فضل الله الواسع، أن الحسن بعشر أمثالها، والله يؤتي فضله من يشاء. أخرجه أحمد 11998. قال رحمه الله باب تخير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخير الداعي ما شاء من الدعاء ليس مربوطا بنوع مخصوص. وما جاء من الأدعية فهذا محمول على أنها أفضل من غيرها. وبالسند المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عمرو بن علي واللفظ له قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان وهو الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم أي في التشهد الأخير وكذلك الأوسط فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم لا يتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به، أي من الأدعية الواردة يتخير ما احتاج إلى الدعاء به. قد تقدم الحديث. باب الذكر بعد التشهد. وبالسند المتصل أخبرنا عبيد بن وكيع ابن الجراح قال أخو سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي، قال سبح الله عشرة واحمديه عشرة وكبريه عشرة ثم سليه حاجتك يقول نعم نعم. وهذا دليل على أن ذكر الله عز وجل من أسباب استجابة الدعاء. وقد جاءت أدعية بعد التشهد منها في الصحيحين وغيرهما، إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. الحديث أخرجه مسلم. وهكذا من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو في صلاته فعلمها: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت تغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب الدعاء بعد الذكر. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف ابن خليفة اختلط بآخره عن حفص بن أخي أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذه مسألة قد اختلف فيها العلماء، هي مسألة الاسم الأعظم، إلى أقوال كثيرة بيناها في كتابنا القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وذهب بعضهم إلى أنه المذكور في هذا الحديث المنان بديع السماوات والأرض ونحو ذلك، وذهب جمهورهم إلى أن الاسم الأعظم هو الله، فعليه مدار بقية الأسماء، وهو متضمن لجميع صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، وإثبات الاسم الأعظم دليل على تفاضل الأسماء والصفات، فهي عظمى وأعظم وحسنى وأحسن. وقيل بأن الاسم الأعظم هو ذو الجلال والإكرام كما جاء في هذا الحديث وفي غيره. قال هذا أخرج أبو داود 1495، وابن ماجه 3058، وأخرجه أحمد 12611. قال أبو سند متصل أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قضى صلاته ويتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له. والحديث أخرجه أبو داود 985 وأحمد 18974. قال باب نوع آخر أي من الأدعية بالسند متصل، خبرنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. خرجه البخاري 834 ومسلم 2705 والترمذي 3531 وابن ماجه 3835. قال رحمه الله باب نوع آخر من الدعاء. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوى يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن الصنابح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أحبك يا معاذ، فقلت أنا أحبك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث أخرجه أبو داود 1522 وأحمد 22119. وفيه أنه قال أن يقول في دبر الصلاة، ولهذا اختلف العلماء في دبر الصلاة هل هو بعد السلام أو قبل السلام، والواقع أن كلاهما قد قيل فيه دبر الصلاة، إلا أن بعض أهل العلم جمع إن كان من دعاء فدبر الصلاة قبل السلام، وإن كان من ذكر فدبر الصلاة بعد السلام. وهذا الحديث من أجمع الأدعية، يدعو الله أن يعينه على ذكره ويدخل فيه جميع الطاعة، وعلى شكره على نعمه جميعا، وعلى حسن العبادة، فيكون مخلصا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا جاء عند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالعناية بهذا الدعاء تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذا بتحضيضه وأمره إلى غير ذلك مما يدل عليه. باب نوع آخر من الدعاء بسند متصل، أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن سلم عن سعيد الجريري اختلط عن أبي العلاء وطر بن عبد الله بن الشخير ولم يسمع من شداد بن أوس عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي الثبات فيما هو فيه من الدين وما هو عليه من الاستقامة وعدم الانحراف وعدم التزحزح، ومعنى هذا موجود في حديث عائشة: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. والعزيمة على الرشد أن يعزم عليها وأن يفعلها، لأن كثيرا من الناس يعلمون الخير ولا يأتونه. وأسألك شكر نعمتك، فإن هذا من أسباب ثباتها ودوامها، لئن شكرتم لأزيدنكم. وحسن عبادتك، لأنها لا تقبل إلا بالإحسان، والإحسان فيها بالإخلاص والمتابعة. وأسألك قلبا سليما، لأنه الذي ينتفع به صاحبه في دنياه وأخراه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو السليم من الشرك والضلالات. ولسانا صادقا يقول الصدق ويتحراه، فيجر عليه ويسلم من الكذب. وأسألك من خير ما تعلم، والله بكل شيء عليم. وأعوذ بك من شر ما تعلم، فهو يسأل جميع الخيرات ويستعيذ من جميع الشرور والمضرات. وأستغفرك لما تعلم من الذنوب والمعاصي والتقصير. فهو حديث جامع يحسنه بعض أهل العلم، إلا أن فيه العلة التي ذكرت. قال باب نوع آخر وبسند متصل: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه. وعطاء بن السائب قد اختلط، إلا أن حماد روى عنه قبل الاختلاط، وهكذا شعبة روى عنه قبل الاختلاط. صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما صلاة فأجز فيها، يخفف، فقال له بعض القوم: لقد خففت وأجززت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب يتوسل إلى الله بعلمه المحيط بالمعلومات، وقدرتك على الخلق يتوسل إلى الله بقدرته التي لا يعجز. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، لأن حياة المؤمن في طاعة الله ويزداد بها مبرات. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وهذا في أيام الفتن والمحن. اللهم وأسألك خشيتك، يعني في الغيب والشهادة، المراقبة في السر والعلانية. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، لأن كثيرا من التجاوزات تقع في هذا الباب، إذا أحب أفرط، وإذا غضب وقع منه الشطط. وأسألك القصد في الفقر والغنى، بحيث لا يكون من المسرفين ولا من المقترين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وأسألك نعيما لا ينفد ولا يكون إلا في الجنة. وأسألك قرة عين لا تنقطع، وهذا أيضا في الجنة، وإن كان الإنسان قد ينال من الدنيا من المكرمات والخيرات ما يثبت معه إلى الممات. وأسألك الرضا بعد القضاء، حتى لا يقع منه التسخط على أقدار الله فيؤجر بصبره. وأسألك برد العيش بعد الموت فيسلم من العذاب. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا يكون يوم القيامة وفي الجنة، وهو من أعظم المكرمات وعظيم الهبات. ومسألة الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وإنما يخالف فيها المعتزلة والرافضة والخوارج، ومن سلك مسلكهم الردي والسبيل الغوي. وإلا فإن الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول الله عز وجل: على رأيك تنظرون، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. وما يلحق ذلك من التمتع بالنظر إلى الخلان والأزواج والأبناء، وهكذا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسرت بالنظر إلى وجه الله، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث متواترة في ذلك. والشوق إلى لقائك، يعني من غير تكدر من هذه الدنيا، وإنما قصدها أن يلقى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين خير بين زهرة الحياة الدنيا، قال: اللهم الرفيق الأعلى، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان، وهي أعظم من زينة الأبدان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وهو حديث عظيم. قال أبسنا المتصل: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال: صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، حينما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، ضراء مضرة من الأسقام والآلام، وفتنة مضلة التي تحرف صاحبها عن الاستقامة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أخرجه أحمد 18324. باب التعوذ في الصلاة. التعوذ من شرور كثيرة، فالاستعاذة طلب العوذ، والاستعانة طلب العون. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته، فقالت نعم، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، أي أنه يدعو الله عز وجل أن يقيه جميع الشرور، ما وقع فيه بالتوبة منه وما لم يقع فيه بالسلامة منه. خرجه مسلم 7716 وأبو داود 1550 وأحمد 26368. قال باب نوع آخر وبالسند المتصل. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن جعفر عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم، عذاب القبر حق، أي ثابت وواقع، وينكره المعتزلة والخوارج ومن إليهم، ولا بعبرة بإنكارهم لأنهم ينكرون المعقول والمنقول والثوابت الأصول. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد أن تعوذ من عذاب القبر. خرجه البخاري 1372 ومسلم 586 وأحمد 25419. قال أبو السند المتصل أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف بدون قصد، ربما يعد على قضاء الدين ثم لا يستطيع، ومع ذلك يظنه الظان أنه يكذب وأنه قاصد للخلف فيلحقه الدم. خرجه البخاري 832 ومسلم 589 وأبو داود 880 وأحمد 24578. قال وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى بن عمران عن الأوزاعي حاوى أخبرنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. الحديث في مسلم رقم 588 وأبو داود 983 وابن ماجة 909 وأحمد 7237 ويتكرر في هذا الكتاب كثيرا. باب نوع آخر من الذكر بعد التشهد والسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقوله في خطبة الحاجة، إنما لعل الراوي أخذه من كلمة التشهد أنه بعد الصلاة، وهو إنما يكون بعد التشهد في خطبة الحاجة. قال باب تطفيف الصلاة أي عدم الإكمال لها، وهذا من السرقة فيها ومن الإساءة. قال نعم أخبرنا أحمد بن سليمان أورد المصنف هذا الحديث مستدلا به على مشروعية هذا الذكر في الصلاة بعد التشهد، وهذا يدل على أنه يرى أن المراد بالصلاة في الحديث الصلاة المعهودة، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر معروف ظاهر. قال أبو السند المتصل أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وابن مغول عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فطفف، أي لم يكملها ولم يأتي بها على وجهها، فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. وهذا دليل على أن الإساءة قد تقع من الإنسان وهو لا يعلم أنه يسيء، فهذا رجل محافظ على الصلاة ومع ذلك يقع منه هذا التطفيف وهذه الإساءة. والعجب أنه ربما قد صلى جماعة ويرى الإحسان ولكنه إذا انفرد لم يبالي. قال ما صليت منذ 40 سنة، يعني هذه صلاة فاسدة، وهو معذور إذ لم يكن يعلم. وغير معذور إذ كان عالما أو فرط وضيع وأعرض عن العلم. ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني على كأنك على غير الشريعة. ثم قال إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن، يعني يمكن أن تصلي صلاة خفيفة مع تمام وإحسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. قال باب: فأقل ما يجزئ من العمل في الصلاة أن يأتي بالإطمئنان في كل ركن مع قراءة الفاتحة في القيام. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له بدري أنه حدث أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر، فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثة. فقال له الرجل: الذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت، يعني أتيت ما أستطيع، فعلمني. فقال: إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة ثم ارفع حتى اطمئن قاعدة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة ثم ارفع ثم افعل كل كذلك حتى تفرغ من صلاتك. الحديث مكرر أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفي السند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن داود بن قيس قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته، فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تحسن. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى كان عند الثالثة والرابعة فقال له: فقال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فأرني وعلمني. قال: إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى اطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة ثم ارفع حتى اطمئن قاعدة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة ثم ارفع، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، ومن انتقصت من هذا ومن تقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك. الإنسان يعني يقصر في نفسه. قال أبو سند المتصل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. التسليم كان بعد التاسع ليس بعد الثامنة، وما أدري ما الوجه الذي من أجله ذكر المصنف الحديث في هذا الموطن. الله المستعان. إلهنا بارك الله فيكم.